شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. أخلاقنا عنواننا تثني المحبة بيننا بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجميل نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج أخلاق اجتماعية، ونحن نتحدث في هذا البرنامج عن أخلاق كريمة لنعززها في مجتمعنا، وعن أخلاق سلبية علقت ببعضنا هي ذكرى لأجل أن نتساعد في التخلص منها. كنت في الحلقة الماضية أتحدث إليكم عن خلق كريم نبيل موجود عند العربي عامة، وجاء الإسلام وعززه، إنه إكرام الضيف. ووعدتكم في حلقة اليوم أن أحدثكم عن آداب الزائر وآداب المزور، آداب الضيف وعن آداب الرجل صاحب الدار الذي يضيف الناس. بداية أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: الدرجات طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. بالمناسبة أيها الإخوة، موضوع إطعام الطعام في الإسلام له معنى إيماني روحي خاص. يعني هناك صدقات كثيرة يفعلها الإنسان، هناك أعمال خيرات كثيرة يبذلها الإنسان، الصلاة صلاة النافلة نوع من أنواع التقرب إلى الله، الصوم، الزكاة، بر الوالدين، خدمة الناس، لكن هناك ميزة وفضيلة خاصة بإطعام الطعام، أن تطهو طعاما لتطعم الناس، أن تصنع طعاما وتضيف الناس. وكم حصلت بركات كثيرات لأناس من جراء إطعام الطعام، وكم شفى الله تعالى مريضا بإطعام الطعام. والقصص في هذا الأمر كثيرة، وأظن بأن كل الإخوة والأخوات قد سمعوا أو عاينوا ورأوا حالات بالفعل عندما قدم طعاما لأناس، عندما أطعم أناسا شفى الله مريضه ويسر الله أمره، قضى الله حاجته. من الدرجات طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. وأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما وصل إلى المدينة المنورة قال: يا أيها الناس. أتذكرون تلك الصورة أيها الإخوة عندما قالوا له: طلع البدر علينا واجتمع حوله أهل المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن داخل مع سيدنا أبي بكر، أول كلام الناس ينظرون إليه قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذه مقدمات كنت قد ذكرت كثيرا من معانيها في الحلقة الماضية في إكرام الضيف، لكني الآن في حلقة اليوم سأتكلم عن آداب الزائر والمزور، آداب الضيف وآداب صاحب الدار، وسأبدأ بآداب صاحب الدار الذي يضيف الناس. أول أدب من آداب صاحب الدار عدم التكلف، لا يتكلفن أحد للضيف ما لا يقدر عليه. سيدنا سلمان الفارسي يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف. يعني مرة واحد من الرجال زار أحد العلماء فقدم له شيئا من التمر والماء فقط، وقال: هذا ما نملكه. يعني عدم التكلف هو أدعى لراحة الصدر وأدعى لسرور الطرفين، لسرور الضيف ولسرور صاحب الدار. فأول أدب من آداب صاحب الدار عدم التكلف. أما الأدب الثاني فهو عدم التأخر في الضيافة. يعني ما معقول أن يأتيك الضيف ينتظر نصف ساعة وثلاثة أرباع ساعة وساعة وساعتين ثم أنت لا تقدم له ضيافة، أنت تريد أن تقدم لكنك تأخرت بهذه الضيافة، والرجل يعني يريد أن يقضي الأمر، يتحدث بالحديث ثم ينصرف إلى داره. والأحنف ابن قيس كان يقول: ثلاث ليس فيهن انتظار، الجنازة إذا وجدت من يحملها، والأيم إذا أصابت لها كفؤا، الأيم من لا زوج له، والضيف إذا نزل به لم ينتظر به الكلفة. يعني ما تنتظر وقتا طويلا حتى تتكلف للضيف. طيب الضيف ربما يكون جائعا، ربما يكون عطشانا، قدم له الضيافة سريعا. كان واحد من العلماء يقول: إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به ما ليس عندك وتمنعه ما عندك، قدم إليه ما حضر وانتظر به بعد ذلك ما تريد من إكرامه. وكانوا يقولون: ربما دخلنا على الحسن فقدم إلينا مرقا وليس فيه لحم. يعني ما عنده الآن، بس موجود في البيت هذا المرق بدون اللحم حتى لا يطول الانتظار، إذن يقدم لنا سريعا. فمن آداب إكرام الضيف إذا جاءك ضيف إلى دارك أن لا تتأخر في الضيافة. أذكر مرة يا أيها الإخوة أن رجلا دعا مجموعة من العلماء إلى داره، هكذا يريد أن يكرمهم بضيافة ويريد أن يتبارك بهم في داره، وكان الموعد يعني دعاهم إلى غداء. اجتمع هؤلاء العلماء عنده في الدار، أظن ممكن يكون 20 عالما في الدار. فلما جاءوا فرح فرحا شديدا بقدومهم، قال لكبير القوم: قال: يا سيدي، إذا سمحتم ممكن أن نسمع تلاوة من آيات القرآن الكريم من واحد من الأساتذة الكرام؟ قال: لا بأس. أشار هذا الشيخ الكبير إلى أحد الحاضرين لو يقرأ عليهم شيئا من القرآن الكريم فقرأ. بعد أن أنهى قراءة القرآن الكريم، صاحب الدار قال: سيدي، ممكن الأستاذ فلان صوته شجي، لو أسمعنا قصيدة من القصائد في المناجات وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن شاء الله، تفضل. والله بدأ شيئا بالإنشاد، بعد دقائق خمس أو عشر انتهى. قال صاحب الدار: سيدي، ممكن حضرتكم نسمع منكم كلمة كمان؟ والله نحن نحب كلامكم ونصائحكم، وعسى أن تقع موقع القبول. قال: طيب. تكلم أيضا الشيخ خمس دقائق عشر دقائق والناس يستمعون. بعد أن انتهى الشيخ، صاحب الدار قال: سيدي، ممكن أيضا الأستاذ فلان يتحفنا بكلمة؟ قال: طيب، تفضل يا أستاذ فلان. كمان الأستاذ فلان تكلم بكلمة. ثم صاحب الدار قال: يا أستاذ، ممكن الأستاذ الفلاني أيضا يسمعنا قصيدة؟ الآن الشيخ، يعني هم جاءوا، أنت دعوتنا إلى غداء، ومثلا جئنا في الساعة الثالثة ظهرا، والآن صار أمضينا تقريبا ساعة عندك وما قدمت شيئا. الشيخ قال لصاحب الدار، قال: يا ولدي، اسمع مني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة نار جهنم في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض. قال: يا ولدي، إذا كان الله عز وجل أدخل رجلا أو امرأة النار في هرة حبستها، قال: طيب، أنت حبست 20 شيخا، لا أنت أطعمتهم ولا أنت تركتهم يذهبون ليأكلوا في بيوتهم. ما معقول، يعني أنت جئت بنا إلى الغداء ونحن من ساعة هنا ثم أنت ما تطعمنا شيئا. فيا أيها الإخوة، يعني من الأدب مع الضيف عدم التأخر في الضيافة. ربما يكون الضيف عنده عمل، ربما يكون جائعا، ربما يكون متعبا، قدم له الضيافة سريعا ولا تتأخر. الأدب الثالث من آداب صاحب الدار الاشتغال بخدمة الضيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل مع قوم كان آخرهم أكلا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم إلى داره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم بنفسه، حتى إذا انتهوا من الطعام كان آخرهم أكلا، يأكل أخيرا. ولما قال الله تعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال المفسرون: كانوا مكرمين لأن إبراهيم عليه السلام كان يخدمهم بنفسه. أرأيتم إلى سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان إذا جاءه الضيف يخدم الضيف بنفسه. مرة واحد من السلف زار صديقا له، قال: فجعل صاحب الدار وكان عالما فاضلا، جعل يصب الماء بنفسه على يدي الضيف ويخدمني في جلالته، يعني العالم الكبير يخدم هذا الضيف، يخدمني في جلالته وهيبته. قلت له: يا أبا الحسن، أنت بنفسك أنت تخدمني، يعني هذا العمل عمل خادم. فقال: حدثني أبو أسامة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال: كان إبراهيم يتولى خدمتهم بنفسه. فمن إكرامك للضيف أن تخدمه بنفسه. مرة سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عنده رجاء بن حيوة. رجاء بن حيوة كان عالما كبيرا. رجاء يقول لابن عمر بن عبد العزيز، أيضا اسمه عبد العزيز، هو عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، رجاء يقول: ما رأيت رجلا أكمل عقلا من أبيك. إذا رجاء يقول للابن: أبوك عمر بن عبد العزيز كان رجلا كبير العقل. سمرت عنده ذات ليلة فغشي السراج، يعني أطفئ، فقال لي: يا رجاء، إن السراج قد غشي. قال: ووصيف إلى جانبنا نائم، يعني في خادم لسيدنا عمر بن عبد العزيز موجود لكنه نائم. قال: فقلت له: فأنبه الوصيف، أوقظ هذا الخادم حتى يوقظ السراج؟ قال: قد نام. قال: قلت له: أفأقوم أنا فأصلحه؟ قال: ليس من مروءة الرجل أن يستخدم ضيفه. قال: فقام عمر بن عبد العزيز وأعاد وضع الزيت في السراج وأوقد السراج. قال: فأكبرتها له، هو أمير المؤمنين، هو يقوم يوقد السراج لضيفه. فقال عمر: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. إذن خدمة الضيف بالنفس، هذه من آداب الضيف. والحقيقة العرب والإسلام زكى هذا الأمر، عندهم هذا الشيء وهذه العادة. أذكر أننا مرة كنا في ضيافة عند واحد من الإخوة الكرام، وهو متمسك بعادات إسلامية قوية وعادات عربية موجودة. كنا في ضيافته وهو أكبرنا عمرا ومكانة، وضع لنا الطعام ووقف هو وأولاده الشباب على رؤوسنا يخدموننا في الطعام. لما قلنا له: لو أكلت معنا؟ قال: أبدا لا نأكل، نحن واقفون هنا لأجل خدمتكم، حتى إذا انتهيتم من الطعام أكلت أنا وأولادي. إنه أدب إكرام الضيف. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج أخلاق اجتماعية، وأنا أتكلم فيها في إكرام الضيف عن آداب الزائر والمزور، آداب الضيف الزائر وآداب المضيف صاحب البيت. وبدأت بالكلام عن آداب صاحب البيت المضيف، وقلت بأن الأدب الأول عدم التكلف في الضيافة، والأدب الثاني عدم التأخر في تقديم الضيافة، والأدب الثالث الاشتغال بخدمة الضيف بالنفس. أما الأدب الرابع من آداب إكرام الضيف فهو البشاشة في وجه الضيف. كان الإمام الأوزاعي يقول: كرامة الضيف طلاقة الوجه، أن تبتسم لاستقبال الضيف. وفي العرب يقولون هكذا، وفي الأمثال العامة يقولون: لائيني ولا تطعميني، يعني إلقني بوجه بشوش ولو لم تطعمني، لأن بشاشة الوجه تدعو إلى الراحة، راحة هذا الضيف. وأما الأدب الخامس والأخير يا أيها الإخوة من آداب إكرام الضيف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السنة أن تشيع الضيف إلى باب الدار. والحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه يؤخذ به في فضائل الأعمال. من السنة أن تشيع الضيف إلى باب الدار، إذن أن تحسن استقباله ببشاشة الوجه، وأن تحسن وداعه بتوديعه إلى باب الدار. هذه يا أيها الإخوة مجموعة آداب من آداب صاحب الدار، آداب المزور إذا أراد أن يكرم هذا الضيف القادم إليه. الآن أنتقل معكم لأحدثكم عن آداب الضيف الزائر. الإسلام عنده كمال وعنده تكامل، يعني إذا حدثك عن حقوق الزوج حدثك عن واجبات الزوج، إذا حدثك عن حقوق الوالدين حدثك عن واجبات الوالدين، إذا حدثك عن حقوق التلميذ حدثك عن واجبات هذا التلميذ أو حقوق المعلم وواجبات المعلم. الآن عندما يحدثك الإسلام ويبني عندك آداب صاحب الدار المزور، كذلك الأمر يتحدث عن آداب الضيف الزائر، وهذا ما يقتضيه المنطق والعقل والأدب حتى يكون الأدب عاما بين الناس ومتكاملا بين الناس. فأنا الآن حدثتكم عن آداب المزور، والآن أعرض عليكم بعض الآداب، آداب الضيف الزائر. أول أدب من آداب الضيف الزائر: اختيار الوقت المناسب للزيارة. واللطف صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد للمسلم أن يكون لطيفا. أتدرون ما هي الكلمة التي تقع في وسط القرآن الكريم؟ إنها في سورة الكهف، قول الله تعالى: وليتلطف، كن متلطفا، كن لطيفا. من جملة اللطف، اللطف في اختيار الوقت المناسب للزيارة، فالضيف الأديب الكريم الزائر الكريم يختار الوقت المناسب لزيارته للناس حتى لا يملوه ولا يضجروا منه. والحقيقة في وقتنا هذا مفيد جدا قبل أن تزور أن تأخذ موعدا لهذه الزيارة، أن تتصل بالهاتف، أن ترسل رسالة، أن تخبر صاحب الدار بوقت زيارتك. أول أدب من آداب الضيف الزائر: اختيار الوقت المناسب للزيارة. الآن الأدب الثاني من آداب الضيف: اختصار الزيارة والإقلال من تكرارها. الصحابي رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. تخيلوا يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل في كلامه على الصحابة، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وقد ملئ كلامه بنور النبوة، وقد غشي كلامه بحلاوة ما بعدها حلاوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الناس، يعني يتحين الوقت المناسب، ومرة ينصح ومرة لا ينصح، ومرة يعظ ومرة لا يعظ، حتى لا يثقل على الناس، إذن أنت إذا كنت في زيارة أقلل من هذه الزيارة وأقلل من تكرارها، اختصر هذه الزيارة. قيل مرة لسيدنا عبد الله بن مسعود وكان يعظ رضوان الله تعالى عليه في كل يوم خميس. قالوا له لو حدثتنا في كل يوم، يعني تزورنا في كل يوم وتعقد درسا في كل يوم. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا، يعني مخافة الملل. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصر زيارته وموعظته وكلامه، فلا بد للمؤمن أن يقتدي به. أقلل زيارتك الصديق يراك كالثوب استجده، إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده. أقلل زيارتك الصديق يراك كالثوب استجده، إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده. هذا هو الأدب الثاني من أداب الزائر. أما الأدب الثالث من أداب الضيف الزائر فهو ترك الاختلاط بين النساء والرجال في الزيارة. فمما شاع أيها الإخوة بين بعض بيوت المسلمين اليوم أن يختلط الرجال مع النساء في أثناء زياراتهم، والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن هما مقطعان في الآية، الأول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، المقطع الثاني بعد كلمات يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وغض البصر أكثر فسحة وأكثر راحة عند ترك الاختلاط، فليس من الأدب في الزيارات أن يتم الاختلاط بين النساء والرجال، ولعل الاختلاط أول فتن النساء مع الرجال. وكم يا جماعة من حادثة مؤسفة وقعت كانت بدايتها الاختلاط في الزيارات. الآن الأشد فظاظة وغلاظة وشرا من اختلاط الأقارب أن ترى الرجل يأتي إلى بيت صديق له فيأمر هذا الأخير زوجته أن تدخل لتجلس معهم. يعني رجال يزورون بعضهم البعض وهم من الأصدقاء، وإذا بصاحب الدار يدخل إلى داره يقول لزوجته قدمي لنا الطعام والشراب واجلسي معنا. الله أكبر، الله أكبر. هذا الاختلاط وهذه الجلسات مدعاة لفتن وشرور، الله بها عليم، والحوادث في هذه كثيرة جدا. استأذن الصحابي عبد الله ابن أم مكتوم وكان أعمى بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته مع اثنتين من زوجاته الطاهرات، فأمرهن بالاحتجاب. يعني الآن هذا الصحابي الجليل الكريم التقي الصالح الذي أنزل الله تعالى فيه قرآنا وهو ضرير لا يبصر، استأذن بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأم لهذا الصحابي لأنهن أمهات المؤمنين بالإكرام والإجلال والأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالاحتجاب مع أن هذا القادم ضرير، فقالتا يا رسول الله إنه أعمى ماذا نحتجب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميا وان أنتما؟ طيب هو أعمى لكن أنتما لستما عميا وان. لذلك يا جماعة من آداب الزائر وحتى هو من آداب صاحب الدار أيضا أن نجتنب الاختلاط بين النساء والرجال رحمة بنا ورحمة بمجتمعنا. الأدب الرابع من آداب الزائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حياة المسلم أيها الإخوة خير كلها ونفع كلها وفائدة كلها، فما دام الزائر يرى طاعة متروكة فلا بد له من نصيحة صاحب الدار بهذه الطاعة المتروكة. ما دام الزائر يرى منكرا يمارس فلا بد له من نصيحة صاحب الدار بترك هذا المنكر، خاصة الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس. فكم وكم من الزيارات لا ينال أصحابها إلا الوزر، حديثهم في أعراض الناس، في التحدث بالسوء على الخلق، والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم. كثير من أحاديث الناس وجلسات الناس وزيارات الناس، الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. معناها يا أيها الإخوة، الأدب الرابع قبل الأخير من آداب الزائر الضيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت منكرا فانصح صاحب الدار وانصح الجالسين، إذا رأيت معروفا أيضا اشكر صاحب الدار واشكر الجالسين، وتنادوا فيما بينكم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما الأدب الخامس الأخير من آداب الضيف الزائر فهو إظهار الرضا والسرور بكل ما يقدمه صاحب الدار من ضيافة، وعدم تكليفه ما لا يطيق. يعني إذا قدم لك صاحب الدار شيئا من الضيافة فاقبله شاكرا. مر النبي صلى الله عليه وسلم زار واحدا من أصحابه فقدم له الخل، ما عنده أصحابي إلا خل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. والله هذا الخل إدام حسن. إذن أن تظهر الرضا والسرور بكل ما يقدمه صاحب الدار من ضيافة حسب إمكانه، هذا أدب من آداب الضيف الزائر. يا أيها الإخوة، هذه حلقة تحدثت معكم فيها عن آداب الزائر والمزور، وسبقتها حلقة تكلمت فيها عن إكرام الضيف، خلق من الأخلاق الاجتماعية الكريمة. ألقاكم في الحلقة القادمة من برنامج أخلاق اجتماعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.